ليست مجعولة من قبل الشارع، إذ الأثر العملي العقدي مترتب على عدم جعل حكم الإلزام في مورد، حينئذ هي اللاحرجية هو مترتب على عدم الإلزام. كلما لم يكن في البين إلزام من فعل أو ترك يكون هذا إباحة، فحينئذ الأثر العقلي العملي مترتب على عدم الإلزام، أي عدم جعل الإلزام بالفعل أو بالترك، حينئذ يكفي هذا، لا حاجة لأن يتعلق به الجعل، فإنه يكون لغوا. مجرد أن الشارع الأقدس لم يلزم أحد الطرفين، أي الفعل أو الترك، كفى في الإباحة واللا حرجية حينئذ، ولا نحتاج إلى أن يتعلق بهذه الإباحة جعل، بل يكون التعلق جعل به لغوا. هذا هو النزاع. فإن قلنا بأن الإباحة من الأحكام الشرعية التكليفية، كما عرفتم من ظاهر تقسيمهم الأحكام التكليفية إلى خمسة أحدها الإباحة، فالنزاع الذي ذكرناه في الأحكام الإلزامية الكلية يجري في المقام أيضا، إصالة عدم جعل الإباحة في هذا الزمان الخاص يتعارض مع إصالة بقاء المجعول في هذا الزمان، فيتعارضان حينئذ، كما تحقق التعارض بين إصالة عدم الجعل وإصالة المجعول في الإلزامية، إذ الإباحة مجعولة شرعا تعلق بها الجعل، فيجري هذا النزاع فيه، فكل ما قلناه هناك يجري في المقام أيضا. وأما إذا قلنا بأن الإباحة ليست مجعولة من قبل الشارع الأقدس، ولم يتعلق الجعل بالإباحة، إذ قلنا بأن الإباحة واللا حرجية إنما تترتب على عدم طلب الإلزام، فلا حاجة إلى أن يتعلق بها الجعل، بل يكون الجعل لغوا حينئذ، فحينئذ هنا لا يجري إصالة عدم الجعل، فإن الجعل يتعلق بما إذا كان هناك جعل يتعلق بشيء، الإباحة لم يتعلق بها الجعل، فلا يجري فيه إصالة عدم الجعل، كما لا يجري فيه إصالة المجعول، أي استصحاب المجعول، أي الباع الإباحة، فإن الإباحة على هذا الفرض لم يتعلق بها الجعل حينئذ، فلا استصحاب عدم الجعل يجري، ولا استصحاب المجعول أيضا يجري، فحينئذ إما أن نرجع إلى إصالة عدم الحكم الإلزامي بالمعنى الذي تقدم في هذا المورد في الزمان المشكوك، نشك في حكم إصالة عدم تعلق الحكم الإلزامي، وإما أن نرجع إلى البراءة في هذا المورد، هذا ما يتعلق بهذا. ونفس هذا الكلام يجري في الوضعيات، الأحكام الشرعية الوضعية اللا اقتضائية، مثل الطهارة والنجاسة، فإنه لو قلنا بأن الطهارة قد تعلق بها الجعل، فالشارع الأقدس جعل الطهارة مقابل النجاسة كما جعل النجاسة، حينئذ النزاع السابق يجري، ولو كانت الطهارة حكما لا اقتضائيا، إلا أنه مجعول من قبل الشارع فيتعلق بها الجعل، فإذا تعلق الجعل به وشككنا في زمان خاص، إصالة عدم الجعل يجري، إصالة المجعول وهي الطهارة في هذا المورد يجري، ويتعارضان ويتساقطان. وإما أن نقول بأن الطهارة ليست مجعولة من قبل الشارع، بل الطهارة ليس إلا عدم النجاسة، فحينئذ لا يتعلق بها الجعل، فإذا لم يتعلق بها الجعل فلا إصالة عدم الجعل يجري، ولا استصحاب المجعول أيضا يجري، لفرض أن الطهارة لم يتعلق بها جعل شرعي. كذلك في النجاسة، إن قلنا بأن النجاسة حكم شرعي وضعي ولا اقتضائي، حينئذ الكلام الذي ذكرناه في الإلزاميات يجري في المقام أيضا. وأما إذا قلنا بأن النجاسة ليست حكما شرعيا، وهي ليست إلا عدم الطهارة، كل مورد لم يكن طهارة في البين فهي نجاسة، فحينئذ لم يتعلق بها الجعل، فلا استصحاب عدم الجعل يجري ولا استصحاب المجعول، حتى يقع التعارض بينهما لفرض عدم تحقق الجعل في النجاسة. فما ذكرناه في الإباحة يجري في الحكم الوضعي لا اقتضائي كالطهارة والنجاسة. هذا ما يتعلق بهذا التقسيم الذي ذكرناه، وهو الاستصحاب يجري في الأحكام الكلية أو لا يجري، وقد عرفتم أن الاستصحاب يجري، والأدلة تشمل أدلة الاستصحاب تشمل الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلزامية كما يشمل الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية. وسيأتي إن شاء الله كلام بعض الأعلام في محله ومناقشة ذلك. هذا بالنسبة إلى هذا التفصيل. كذلك يجري التفصيل الثالث، الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب فيه كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، والشك في المانع فإنه يجري الاستصحاب فيه بلا منازع. فالكل متفقون على أنه لو كان الشك في المانع استصحاب المانع استصحاب عدم المانع يجري ولا إشكال فيه، أما إذا كان الشك في مقتضي المستصحب فالشيخ الأنصاري يذهب إلى عدم جريان الاستصحاب فيه. وسيأتي إن شاء الله كلام الشيخ الأنصاري وما يستفاد من كلامه ومناقشة كلامه، هذا التفصيل سيأتي في محله. أما التفصيل بين الوجوديات والعدميات فقد ذهب بعضهم إلى التفصيل بين الوجوديات فلا يجري الاستصحاب فيها إلا بقرينة، وأما الاستصحاب في العدميات فلا إشكال فيها لاتفاقهم على جريان الاستصحاب استصحاب العدمي في جملة من العدميات، إصالة عدم القرينة، إصالة عدم التخصيص، إصالة عدم المنازع المزاحم، إصالة عدم الغفلة والسهوة وأمثال ذلك، وهي كثيرة. الأصول العدمية متعددة وكثيرة، الكل متفقون على جريان الاستصحاب فيها. وأما في الوجوديات عندهم خلاف كبير، بعضهم يجرون في الوجوديات بعضهم لا يجرون إذا كانت هناك ما يدل على ذلك وأمثال ذلك. ولكن الحق بأن اتفاقهم على جريان الأصل في العدميات لا يوجب تخصيص الأدلة بخصوصها حينئذ بحيث لا يشمل الوجوديات، إذ المدار على تحقق إطلاق الأدلة عموم تلك الأدلة التي يمكن التمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب. إذا ثبت إطلاق يشمل الوجوديات والعدميات، إذا ثبت لها عموم يشمل الوجوديات والعدميات بلا اختصاص بأحدهما، مجرد اتفاق العلماء على جريان الأصل في العدميات لا يوجب تخصيص الأدلة إذا كان فيها إطلاق أو عموم ليشمل كلا القسمين. فلا بد من تنقيح الكلام وإثبات الكبرى من الأدلة، ما هو المستفاد من الأدلة التي يستدل بها على حجية الاستصحاب؟ إن كان لها إطلاق عموم يشملك جميع الأقسام، إن تخصص بأحد القسمين نقول به، فلا بد من تنقيح الكبرى وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. هذا كله في الأمور المقدمية. ثم يقع الكلام في عدة مباحث. المبحث الأول في الدليل على حجية الاستصحاب، أن الدليل على حجية الاستصحاب يمكن تقسيمه إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول حجية الاستصحاب من باب إفادته الظن النوع، ظن بالبقاء أن الاستصحاب حجة باعتبار إفادته الظن بالبقاء. القسم الثاني حجية الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية. القسم الثالث استصحاب الحجية الاستصحاب على أساس الأخبار الخاصة المعتبرة. هذه هي أقسام الأدلة لم يخرج ما ذكروه عن هذه الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول وهو الاستدلال على حجية الاستصحاب بأن العلم بالبقاء يورث الظن بعلم بالحدوث يورث الظن بالبقاء، سواء كان هذا الظن شخصيا أم كان هذا الظن نوعيا، فإن العلم بالحدوث يورث الظن بالبقاء، كان هذا الظن ظنا شخصيا أم كان هذا الظن ظنا نوعيا. على هذا الأساس لو لم يكن في مورد من الموارد ظن أو لم يحدث ظن نوعي لأجل وجود مانع لا يضر بحجية الاستصحاب، ليس المناط أنه كل مورد يورث الظن، لا، أن المناط في حجيته هو أن العلم بالحدوث يورث الظن بالبقاء، كان هذا الظن شخصيا أم كان نوعيا، وجد هذا الظن في مورد أم لم يوجد لوجود مانع في البين، كما وسير سائر الإمارات هو الأساس في الإمارات إذا أفاد حجيتها من باب الظن النوعي، كان هذا الظن موجودا أم لم يكن موجودا، هذا هو الدليل على هذا الأساس. لكن هذا الدليل يستشكل عليه من ناحيتين، الناحية الأولى الدليل على حجية الظن هذا أي الكبرى، ما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ نفرض أن العلم بالحدوث أورث الظن بالبقاء، لكن ما هو الدليل على حجية مثل هذا الظن؟ فلا بد أن يكون إما بدليل الانسداد نثبت حجية هذا الظن، أو نثبت حجيته بأحد الأدلة الآتية من السيرة والأخبار الخاصة، فيدرج في هذين القسمين حينئذ. فهذا الظن بالبقاء لا بد أن يكون له دليل على حجية مثل هذا الظن، فإما أن يقوم دليل الانسداد على حجية الظن عند انسداد الباب العلمي، وإما أن ندرج هذا الظن في أحد هذين الأدلة التي سيأتي، إما السيرة العقلائية أو الأخبار الخاصة. هذا هو هي الناحية الأولى وهي الإشكال من ناحية الكبرى. الناحية الثانية أن السيرة التي تقوم على حجية مثل هذا الظن أنه ظن نوعي، أي العقلاء يفعلون، أن العقلاء لم يكن بناؤهم في سيرهم على أنها تفيد التعبد، ما عندهم هذا المعنى أنه تعبد خاص، إذ أنه لم يقم سيرهم على التعبد الخاص، بل أن سيرهم إنما تفيد الظن حينئذ، كان هذا الظن ظنا نوعيا أم كان هذا الظن ظنا شخصيا. فهذه السيرة التي هي عمدة حجية هذا الظن أن سيرة العقلاء لا تقوم على أساس التعبد، بل أنها تقوم على أساس إفادته الظن، سواء كان الظن ظنا نوعيا أم كان الظن ظنا شخصيا. حينئذ يقع الكلام في أن مثل هذه السيرة هل يستفاد حجيتها أم لا يستفاد حجيتها، الكلام فيها استشكل على مثل هذه السيرة التي لم يقم على أساس التعبد بل قام على مثل الظن النوعي، استشكل عليه بعدة إشكالات سيأتي بيانها إن شاء الله.